الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كما كان قرارنا أن نبدأ أسبوعنا بحديث من أهل البيت عليهم السلام، هناك في خطبة 62 من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها، ولا ينجى بشيء كان لها ابتلي كان لها ابتلي الناس بها فتنة، فما أخذوهم منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه، فإنما عند ذوي العقول فإنها عند ذوي العقول كفيء الظل بين تراه سابغا حتى قلص وزائدا حتى نقص. كلام لطيف، كل إنسان يعرف هذه المعاني، ففي هذه المعاني تشير إلى ما يعرف الإنسان بوجدانه: إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها. يعني في هذه الدنيا علينا أن نعالج مشاكلنا، ما المشاكل والعيوب تعالج في الدنيا، بعدما خرجنا من الدنيا لا مجال للدفاع ولا مجال لأن نسلم من الأخطار. إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها، ولا ينجى بشيء كان لها. يعني الشيء الذي كان للدنيا لا ينجى به، الشيء الذي كان للآخرة فيه النجاة. ابتلي الناس بها فتنة فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه. ما أخذوا من الدنيا للدنيا في حياة الدنيا على كل حال لا نستطيع أن نحتفظ بها، لابد أن نخرج منها. وحوسبوا عليه، أخرجوا منه وحوسبوا عليه. وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه، يعني إذا أردنا أن نحفظ ما حصلناه لابد أن نأخذ لغير الدنيا. إذا أخذنا من الدنيا للدنيا فهو شيء لابد أن نودعه، وليس فقط نودعه بل نحاسب عليه. وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه، يعني نحن نعمر حياتنا في المستقبل، إما حياة سعيدة وإما لا سمح الله حياة شقية. قدموا عليه وأقاموا فيه، فإنها عند ذوي العقول كفيء الظل بين تراه سابغا حتى غلص. كيف الظل لا بقاء لها؟ بمجرد ما نرى أن الظل صار جيدا وكثيرا ترى بسرعة يقل، يعني قلص، يعني يصير قليلا ويجمع، وزائدا حتى نغص. إذا كان زائدا سريعا ترى أنه تنقص. الظل ليس شيء مستدام وشيء زائل، فكذلك الدنيا كظل. يشمل الإمام عليه السلام الدنيا، وطبعا الدنيا نعمة كبيرة لمن اعتبر منها واستفاد منها، ونقمة لمن استفاد الدنيا للدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دنيانا طريقا إلى الآخرة وتمهيدا للسعادة الأبدية إن شاء الله. كان كلامنا في قول المحقق رضوان الله عليه، تقال الثاني في أحكام الأراضين: كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة. تحدثنا حول هذا الأمر أولا بالإجماع، وثانيا ببعض الروايات التي ذكرناها. والغانمون في الجملة، الظاهر أنه يقول في الغانمون والغانمون في الجملة، لأن ليس الغانمون بما أنهم غانمون من الأراضين شيئا أو من منافع الأراضين شيئا، إنما هم كأحد من المسلمين. نعم للإمام أن يخص شيئا للحرب للجهاد، ومنها أن يجعل طعاما للغانمين وتجهيزا لأمورهم. فلذلك بالنسبة لا يزعم أحد أن نسبة الغانمين بالأراضي المفتوحة عنوة نسبة بشرط لا، بل معناه أنه لا بشرط. الغانمون هم لا بشرط بالنسبة إلى غنيمة الثابتة يعني الأراضون. على كل حال فعل بعد ذلك يقول رضوان الله عليه: والنظر فيها إلى الإمام لا يملكها المتصرف على الخصوص. بالنسبة إلى النظر فيها إلى الإمام، أولا هذا مقتضى الولاية، يعني عندما يقول الإمام له الولاية على أمور المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله. فعلى كل حال الرسول والإمام الذي هو في مقام الرسول هو ولي المؤمنين، وكذلك النائب الغيبة على تعبير بعض الفقهاء، يعني عندما لم يكون إمام موجود أو حتى في البلاد التي لم يكن الإمام موجودا، فهؤلاء الذين نصبهم الإمام عليه السلام بأشخاصهم أو بعناوينهم كما ذكرنا سابقا، هؤلاء نواب عن الإمام. فبهذا الحساب وأن أنهم نائب عن الإمام لهم الولاية. هذا أولا، يعني مقتضى القاعدة عندما نقبل ولاية الإمام عليه السلام، الإمام ولي للمسلمين، وولي المسلمين هو ولي لأموالهم، كذلك الأموال التي تتعلق بكلهم. ولكن هناك نصوص كذلك يستفاد منها. من النصوص ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي ناس جميعا قال: ذكرنا له الكوفة لما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا، بالرشاء يعني بالحبل، فيما أمروه منها، هذا معناه الزكاة، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، هذه أراضي الموات التي لم يعمر بيد الإمام من الأنفال كلها، وقال للمسلمين: وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر يعني الزكاة. ثم يقول: وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة. وشاهد المثال هنا: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام، هذا مفتوحة عنوة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لخيبر: قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تسله قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. ثم قال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث الشريف من ناحية السند كما رأيتم في سنده، أولا أحمد بن علي بن أحمد بن أشيم، وهذا الرجل مجهول لم يذكره الرجاليون إلا النجاشي، وهو قال يذكره ويقول مجهول. فمن إشكالات السند وجود علي بن أحمد بن أشيم، كذلك هي مضمرة لأن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناس قال: ذكرنا له، ذكرنا لمن لم يذكره. نعم، يمكن أن نقول أن البزنطي رضوان الله عليه أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنطي وكذلك صفوان بن يحيى هم من كبار الذين كانوا من أقرب الناس، خصوصا البزنطي من أقرب الناس إلى إمام الرضا وإلى إمام الجواد عليه السلام، فهم لا يرغون إلا عن الإمام. يمكن نقول أن مضمرات بزن أمثال بزنطي وصفوان بن يحيى كالمسندة، ولكن مع ذلك وجود أحمد بن علي بن أحمد بن أشيم هذا يصير سببا للإشكال في السنة. وأما الدلالة فواضح، ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، فهذا الدلالة تامة ولكن المشكل في السنة. نعم، هذا في طبعا باب 72 من أبواب جهاد العدو حديث الأول. على حسب المصالح، الأراضي على أربعة أنواع، اليوم الأول ذكرنا مفتوحة عنوة ومفتوحة صلحا على حسب الصلح، القرار بين الإمام وهؤلاء، إما يجعل الأرض لهم ويأخذ منهم شيئا معينا أو مقاسمة أو أمور أخرى، يعني على حسب الصلح. ولكن أراضي المواط الذي كان المشركون مسلطون عليه في أراضهم هي أنفال، وكذلك الأرض التي فتحت عنوة بغير إذن الإمام كذلك من الأنفال، يعني للإمام. إنما الأرض التي للمسلمين رغبتها هي عبارة عن أرض مفتوحة عنوة وهي محياة بفعل البشر، الأراضي المحياة طبيعيا والأراضي الموات كلها للإمام، يعني للدولة على تعبيرنا، للإمام قلنا لا لشخصه بما أنه هو، بل بما أنه إمام بحسب شأنه. فعلى ذلك لا ينتقل من إمام إلى إمام إرثا، لا يرث الإمام اللاحق عن السابق كإرث يرث الإنسان من أقربائه، ولو كان هكذا لكان يوزع على جميع أولاد إمام. نعم، ولكن أراضي المفتوحة عنوة للمسلمين لا يمكن تمليكه بأحد حتى الإمام لا يملك، وأراضي الصالح على حسب صالح.
عنوة للمسلمين لا للإمام بالسيف، وعنوة نفس الشيء.
نعم، هذا بالسيف يعني في مفتوحة عنوة. نعم،
للمسلمين
نعم،
وللإمام المسلمين
لإمام المسلمين، لا للمسلمين غير لإمام المسلمين.
لا الأرض التي فتحت عنوة أو السيف للمسلمين وللإمام،
لا للمسلمين.
الرواية شو موجود؟
نعم
للإمام.
لا لا، أمره بيد الإمام هكذا يقول. والأرض وأما ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام قبله بالذي يرى. قلنا هذا المصنف كذلك يقول إلى الإمام، يقول والنظر فيها إلى الإمام. كل أرض فتحت عنوة وكانت مقيات فهي للمسلمين قاطبة والغانمون في الجملة، والنظر فيها إلى الإمام. نعم، النظر إلى الإمام هذا لا بأس به.
إيحاء توثر الرواية إنه
للإمام. لا لا ليس إلى الإمام. نعم، على كل هذا من الأحاديث التي في هذا المورد. وطبعا بما أن في سنده جهالة فعلى ذلك عن حديث صاغت عن الحجية. سعية البزمطي بإسناده أن يعني بإسناد الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج لما سار به أهل بيته، فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر. إن هؤلاء الذين أسلموا قبل أن يسلط المسلمون عليهم فهذه أرض لهم كسائر الناس، إنما يؤخذ من العشر ونصف العشر يعني الزكاة. وأخذ نعم تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، لما لم يعمر منها أخذه الوالي تقبله ممن يعمره، يعني أراضي الموات بيد الحكومة هي تؤتي إلى الناس للإحياء ممن يعمره، وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء، يعني الزكاة فيما فوق خمسة. لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام، هذا شبيه بالحديث السابق، لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما سنى رسول الله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلوا قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، فقد قبل رسول الله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. فهذا الحديث سنده صحيح، لأن الكليني رضوان الله عليه يروي هذا الحديث بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وهو البزنطي المعروف من أصحاب المعرضة والجواد. فالسند صحيح والدلالة وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، فهذا السند صحيح. فلذلك بالنسبة إلى الروايات لا بأس، هناك روايات صحيحة تدل على هذا المعنى، فكما قلنا سابقا أن تلك الأراضي للمسلمين وإلى الإمام من الأمور المجمع عليها عند الشيعة. قليل، نعم، هذا من قرب الأسناد، نعم، لأن الكليني بإسناده يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، ولابد أن نرى سند كليني إن يمكن أن أبيه أن ابن إبراهيم أن كذا، نعم. على كل حال، أما قول المصنف نقول ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. هذا الحكم لا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح، هذا أمر لا شك فيه، ولكن عند بسط يد الإمام، الإمام الذي له الولاية شرعا عند بسط يده يفعل هكذا، أو إذا كان نائب الإمام مبسوط اليد كذلك هو مثل الإمام يعمل، ولكن في ظروف التي نعيشها ماذا نعمل؟ هناك كل تقريبا فقهاؤنا بالإجماع قالوا بأن أراضي مفتوحة عنوة للإمام، عفوا للمسلمين باطمة. في السنة أبي حنيفة نسب إليها أنه قال أن الأراضي كذلك غنيمة للإمام أو للحاكم أن يوزع الأراضي للمسلمين كسائر الغنيمة، ونسب هذا القول إلى الشافعي كذلك، ولكن بين الشيعة لا خلاف في هذا الأمر. ولذلك من قدماء ابن همزة في الوسيلة يقول كل أرض تفتح على المسلمين لم تخل من أربعة أوجه، إما فتحت عنوة أو صلحا أو بغير إذن الإمام أو سلموا من غير قتال، فالأول كان الخمس لأهله والباقي لجميع المسلمين، يعني أربعة أخماس لجميع المسلمين، والثاني كان حكمها على ما شرط، يعني أراضي الصلح على ما صلح وعلى ما شرط، ولا يصح ذلك إلا بعد أن يقبلوا أحكام الذمة، طبعا لا يزول المصالحة مع الكفار إلا إذا خضعوا للمسلمين، وعلى تعبير القرآن وهم صاغرون اعترفوا ثم يجعل لهم يصالح ما هم بشيء من المال. والثالث والرابع من الأنفال، يعني الأراضي التي أخذت عنوة بغير إذن الإمام وكذلك أراضي الموات، هذا من الأنفال. هذا الذي قاله هو مثل هذا القول سائر فقهاء إن القدامى ذكروا هذا الأمر، فالأمر مسلم. إنما الذي لا بد من البحث عنه، نحن أراضي مفتوحة عنوة، ما هي الأراضي المفتوحة عنوة التي لها هذه الأحكام؟ بما أننا نقول أن من شرط كونها للمسلمين أن تكون بإذن الإمام، والأراضي التي فتحت وذكر الفقهاء أسماؤها أراضي السواد، يعني أراضي العراق بمقدار واسع جدا، أكثر أرض العراق من الأراضي المفتوحة عنوة، وذكروا أراضي الشام كذلك مفتوحة عنوة، ومناطق أخرى عباجان وغيرها. وبينما نرى تلك الأراضي إنما فتحت بعد رسول الله، لأن في زمن رسول الله كان هناك فتوحات كخيبر، أن رسول الله في أصله صانعهم بأن أبقى الأرض في أيديهم وما أخرجهم من خيبر، وأراضي بني قينقاع وبني النذير وبني قريظة كذلك هم ذهبوا وصاروا من المدينة المنورة. وأرض مكة المكرمة كما ذكره كثير من الفقهاء من أراضي مفتوحة عن الوتان، هناك إما يقال أنه مفتوحة عن الوتان أو يقال أنه أرض الصلح أو أرض يعني أرض من دون حرب. المعروف بين الشيعة أن أراضي مكة المكرمة مفتوحة عن الوتان، لأن رسول الله قد حمل الجيش عليهم، يعني هم لم يؤمنوا ولن يستسلموا لرسول الله ولن يسلموا إلا بعدما ذهب رسول الله بالجيش وشهر عليهم السيف، فعند ذلك هم خضعوا. ولكن يمكن أن يقال كما قد يستفاد من آية كريمة في القرآن في القتال والجهاد، لا يجوز الغنيمة إلا بعد الإثخان. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قبلا ذكرنا في بحث الغنيمة أنه لا يجوز الغنيمة إلا بالحرب، والإثخان بمعنى يعني كثرة القتلى فيهم، جعل القتلى فيهم. ومكة المكرمة لم يحصل أي قتال، إنما حتى هؤلاء الذين ذهب وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تصبى حرمة، رسول الله أرسل عباس ليقول اليوم يوم المرحمة، فتمت فتح مكة المكرمة بالمرحمة لا بالإسخان. ولذلك يمكن أن نقول أن أرض مكة المكرمة ليست من الأراضي المفتوحة عنوة، لأنه لم يكون الإسخان. وإن تنازلنا وقلنا أنها أرض مفتوحة عنوة بما أن رسول الله ذهب بالقوة فهم قضوا في مقابل القوة ولو لم يكن هناك إسخان، ولكن مع ذلك هناك أن رسول الله قد عفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكذلك أعطى أموالهم إليهم، ترك أموالهم بيدهم، أراضيهم بيدهم، حتى أن رسول الله عندما جاء الزيارة إلى المكة المكرمة قالوا أنه لم يدخل إلى المكة، لم يبت في المكة المكرمة، وإنما جعل هناك خارج المكة خيمة في منطقة حجون، فزار ثم خرج إلى خيمة التي كانت خارج المكة. ولعل السر في ذلك أن رسول الله أراد أن يظهر لهم استغناؤه من ماله، لا يقول أنه جاء لأن يأخذ ماله، لا، رسول الله ما كان له نظر إلى بيته وإلى شيء، إنما جاء لينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى من الجهالة. ولذلك أراد بذلك أن يظهر استغناؤه من ماله وجلس في خارج المكة المكرمة. فعلى ذلك لو قلنا هكذا، كذلك أن رسول الله عفى، أن الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط في مجلد الثاني صفحة 33 يقول إن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة عنوة بالسيف، فهو ذهب على أنه لا مفتوحة عنوة، ثم آمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأراضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام، يعني أشياء غير منقولة، فإنه يكون للمسلمين غاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم. وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، لأن يعني للإمام حق أن يعفو، والله تبارك وتعالى في القرآن يقول إما منا وإما فداء، منا بمعنى العفو. وكذلك أموالهم من عليهم بها، يعني أواهب أموالهم، إن ترك أموالهم لهم وقال لهم أذهبوا فأنتم الطلقاء. وكذلك أموالهم من عليهم بها بما رآه من المصلحة، هذا الشيء كذلك الذي هو من القائلين بأن مكة المكرمة فتحت عنوة، ولكن مع ذلك هو يرى أن أراضي مكة المكرمة ليست من أراضي مفتوحة عنوة. لماذا؟ لأن رسول الله من عليهم بأموالهم، ومن عليهم كذلك بأنفسهم. فعلى ذلك ففي أصل رسول الله لم يحصل شيء من الأراضي إلا شيئا قليلا جدا كبني غريدة بن النذير وما ندري مقدار الأراضي التي كانوا يملكونها. وأمير المؤمنين عليه السلام كذلك لم يقاتل أحدا من المشركين بعد رسول الله، إنما كان قتاله الماكثين والقاسطين والمارغين، فهم محسوبون على الإسلام لأنه كانوا يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ولو كانوا هؤلاء أخبث من كثير من المشركين كما جاء في رواياتنا، والناصب لنا لم يخبر إلا شيئا أنجس من الكلب، والناصب لنا أهل البيت أنجس من، ولكن مع ذلك على حسب القواعد الإسلامية هم محسوبون على المسلمين وهم بغاة أهل الباغية. فعلى ذلك أراضي التي فتحت أنوة هي عمدتها كانت بعد رسول الله، ولم يكن بإذن رسول الله ظاهر الأمر ولا بإذن أمير المؤمنين. إن شاء الله نتكلم حول هذا الموضوع. ولذلك الأراضي التي ذكروها كعنوان مفتوحة عنوة هي لابد أن تكون للإمام لا للمسلمين، لأنها قلنا أن الأراضي على أربعة أقسام: أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام فهي للمسلمين، وأرض مفتوحة عنوة بغير إذن الإمام فهي للإمام، وأرض الموات للإمام، وأرض الصلح على ما صلح عليها. فعلى ذلك ظاهر أن كل كثير أو جل ما إن لم نقل كل ما ذكروه كأراضي المسلمين ومفتوحة عنوة هي الأراضي التي فتحت في زمن الخلفاء ومن بعدهم من خلفاء بني أمية وبني العباس. فكيف نجعل هكذا؟ أن الشيخ رضوان الله في المبسوط كذلك يقول: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت، يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد رسول الله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شيء من ذلك. يعني الظاهر أنه كان هو عنده ترديد أنه فتح أمير المؤمنين أرضا أو لا، يقول: إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شيء من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. فعلى ذلك ماذا نعمل بهذه الأراضي؟ وكيف فقهاؤنا جعلوها من مفتوحة عنوة وذكروا أحكامها في كتبهم؟ ثم الحديث الذي يشير إليها يقول: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا، هذه الرواية المباركة بإسناده المحمد بن الحسن الصفار، إسناده الشيخ رضوان الله عليه في التعليل، المحمد بن الحسن الصفار عن سليم بن أحمد بن يسار عن يعقوب عن عباس البراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس. هذا الحديث في وسائل الشيعة مجلد التاسع الباب الأول من أبواب الأنفال، حديثه 16، كما رأيتم في سنده مجاهيل مضافا إلى أنه يقول عباس الورداق يقول أن رجل سماه، ولكن من هذا الرجل لم يذكر. فعلى ذلك السند ساقط، ولكن الدلالة: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام. الله غير هذه الرواية كذلك يوجد بهذا المعنى أن إذا كان أرض أخذ بغير إذن الإمام الحرب الذي لم يكن فيه الإمام فهو للإمام، يعني الغنيمة التي تؤخذ كلها للإمام منغولها وغير منغولها، وروايات متعددة في هذا الأمر. على كل حال تسلم الفقهاء هذا الحكم، قالوا هذا للإمام. فعلى ذلك ماذا نعمل؟ ونرى أن العلامة رضوان الله عليه يقول الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب وهي سواد العراق وحده في الأرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب ومن تخوم موصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرق دجلة. فهو رضوان الله عليه جعل أراضي الفرس وأراضي السواد كلها من الأراضي المفتوحة عنوة. ثم أشار إلى هذا الأمر قال والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس فأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة وغير القانمين في ذلك سواء ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوه من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح. ورضوان الله عليه أن العلامة رضوان الله عليه بالمنتهى سريحا يعبر عن هذه الأراضي بأراضي مفتوحة عنوة التي للمسلمين قاطبة وحكمها إلى الإمام ويقبل ويبين أن الإمام كيف يتصرف فيها بسد الثغور معونة المجاهدين بناء القناطر وغير ذلك من المصالح. ثم يقول وليس للغانمين في هذه الأراضين خصوصا شيء بل هم والمسلمون فيه سواء ولا يصح بيع شيء من هذه الأراضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا هبته ولا رحله ولا إجارته ولا إرثه ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسرايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ومتى فعل ذلك من فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باطل على الأصل. فبما هذه الشبهة تطرح نفسها إذا قلنا أن الأراضي التي فتحت عنوة بغير إذن الإمام للإمام فما الذي نرى من علام رضوان الله عليه ومن غيرهم جعلوا هذه الأراضي من أراضي مفتوحة عنوة وحكموا بأحكام التي تتعلق بالأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام بينما كان في زمن خلفاء ولم يكن بإذن الإمام. كيف علاج هذه المسائل إن شاء الله؟ وكذلك هو رضوان الله عليه عندما يتكلم عن عدم التصرف يذكر أمورا معناه أنه لا بد أن تترك تلك الأراضي أراضي زراعية لا أراضي البناء. ولذلك هو يقول ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه طبعا ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرفات التي يتبع الملك. بينما بعض فقهاءنا الآخرين من معالجة تلك الأراضي يقولون إذا بنوا عليه البناء يباع ويشترى تبعا للبناء أو أي عمران كانت على الأرض الذي أمر الأرض يجوز له أن يبيع ويشتري فرعا للبناء ولكن إذا أزمل البناء يعود إلى المسلمين. إن شاء الله نفتح هذا الأمر في الأيام القادمة ولنا بحث طويل في هذا الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.